الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي ذكره الشوكاني رحمه الله من مشروعية زيارة القبور، قلنا لها حالتان، إما زيارة الرجال للقبور وإما زيارة النساء. إما زيارة الرجال ما حقها؟ مستحبة؟ هل في هذا خلاف؟ نقل على الإجماع، لكن قلنا جاء عن بعض السلف ماذا؟ ظاهر كلام الكراهة مطلقا. عمن جاء الكراهة مطلقا؟ ما اسمع ماذا غاك؟ لا عمن جاء من السلف كراهة ابن سيرين والنخعي والشعبي كره الحافظ عنهم، ولكن عامة العلماء على خلاف هذا القول وعلى استحباب زيارة الرجال للقبور. ابن حزم ماذا قال؟ قال يجب ولو مرة في العمر. والصحيح قلنا أنها ماذا؟ مستحبة، والأمر في الحديث فزوروها يرجع إلى ما كان قبلنا. والنساء ما هو الصحيح في زيارة النساء القبور؟ الصحيح أن أمر الرجل أي مستحبة مشروعة إذا خلت من المحاذير. فما معنى حديث لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور؟ من الذي ضعفه؟ عبد الله. حديث حسن على أقل من ذلك. على ماذا؟ نعم، أنه منسوخ، حمله جماعة من العلماء أنه منسوخ بالأدلة التي فيها استحباب الزيارة، وهذا الذي فهمته عائشة. ومن العلماء من حمله على المكثرات من الزيارة، وقلنا إنما يكره مكثرات من الزيارة متى؟ إذا صحبه محاذير من اختلاط بالرجال أو رفع الصوت بالبكاء أو نحو ذلك من الأمور. طيب، نواصل القراءة إن شاء الله، نذكر بعض المسائل أيضا التي تتعلق بزيارة القبور. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من مجموع الفتاوى وغيره ممن لخص كلامه ونقل كما في الدرر السنية في الأجوبة النقدية، أن زيارة القبور نوعان: زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. وأن الزيارة المشروعة ما كانت لثلاثة مقاصد، فإذا زار الإنسان المسلم القبور، قبور المسلمين، لمقصد من هذه الثلاثة المقاصد فزيارته تعتبر من الزراع من الزيارة الشرعية. أن يقصد تذكر الآخرة والاستعاض والاعتبار، أو يكون القصد هو الدعاء لأموات المسلمين والاستغفار لهم، أو يكون القصد أن ينفع الزائر نفسه بالعمل بالسنة وطلب الأجر والثواب. فإذا كانت الزيارة لأحد هذه الثلاثة المقاصد أو لكلها اجتمعت كلها فهي زيارة مشروعة، وهي التي جاء في الأدلة الترغيب في زيارة القبور لأجلها. النوع الثاني هي الزيارة الممنوعة، وهذه قد تكون بدعية بل قد تكون شركية، فتكون زيارة بدعية إذا حصل فيها إحداث ما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان لقصد الدعاء عند بعض القبور، يزور القبور لأجل أن يدعو الله عند القبور، يظن أن الدعاء عند القبور ترجى استجابته، لا يدعو القبور إنما يدعو الله عز وجل، ولكن يظن أن لهذا الموضع مكانة ومنزلة وأنه تستجاب فيه الدعاء، أو أن يكون في زيارة هذه سفر وشد رحل، فهذه من الزيارة البدعية المحرمة. وقد تكون هذه الزيارة شركية، كأن يزور القبور لدعاء الأموات وسؤالهم قضاء الحاجات من دون الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من الأمور، فهذه الزيارة زيارة شركية، كما هي زيارة كثير من المشركين الذين يزورون القبور لقصد دعائهم من دون الله وسؤالهم والاستنجاد بهم. والنوع الأول الذي هو الزيارة الشرعية هي التي سبق في الدرس الماضي أنها مستحبة في حق رجال النساء. أيضا مما ينبه عليه في مسألة زيارة القبور زيارة قبور الكفار، هل يجوز للمسلم أن يزور قبور الكفار؟ ذهب الشافعية والحنابلة وهو مذهب الظاهرية أيضا أنه يجوز زيارتها للموعظة والاعتبار إذا قصد بزيارة قبور الكفار الموعظة والاعتبار فإن ذلك جائز. واستدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي أو استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. قالوا: فهذا دليل على جواز زيارة قبور الكفار، لهذا القصد الموعظة والاعتبار. قالوا وقد تكون الموعظة والاعتبار في زيارة قبور الكفار بليغة، لأنه يعلم أن المسلمين كثير منهم إلا من أراد الله عذابه في نعيم وفي راحة إذا ماتوا، فالمؤمن إذا مات استراح، بخلاف الكفار فهم في عذاب وشقاء. فإذا رأى قبورهم وما صاروا إليه بعد أن كانوا في هذه الحياة وما هم فيه من العذاب، حصل له بذلك الاستعاض البليغ. خالف في هذا الماوردي من الشافعية، فذهب إلى تحريم زيارة المسلم لقبر الكافر. قال يحرم أن يزور المسلم قبر الكافر، واستدل بالآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. قالوا فنهاه الله تعالى أن يقوم على قبر أحد من الكفار. قالوا والزائر يقوم على قبور الكفار. والصحيح هو القول الأول، وهو جواز ذلك إذا قصد الاعتبار والموعظة. وأما الآية فالمراد بالقيام المنهي عنه هو القيام على قبر الكافر للدعاء له والاستغفار والصلاة عليه، كما يبينها سياق الآيات وما هي الحال التي نزلت فيها في الآيات. فنهى الله تعالى نبيه بهذه الآية أن يصلي على المنافقين. فإذا من القيام المنهي عنه هو القيام على قبر الكافر لأجل الدعاء له ولأجل الاستغفار ولأجل الصلاة عليه، فإذا كان كذلك فهو منهي عنه. بقي نلف على أمور في زيارة قبر الكافر، مما ينبه عليه أن الزائر لقبور الكفار لا يسلم عليه، إنما السلام في قبور المؤمنين، وهكذا لا يستغفر لهم. بل ذكر فقهاء الحنابلة أنه إذا أتى زيارة لقبور الكفار لأجل الموعظة والاعتبار أنه يبشرهم بالنار، عملا بحديث سعد بن أبي وقاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويفعل فأين هو؟ قال: إن أباك في النار. فكان ذلك الرجل كره هذا الأمر، فقال: يا رسول الله، وأنت أين أبوك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم ذلك الأعرابي، فجعل يقول: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. سبق معنا الحديث هذا في عمل اليوم والليلة، ما هو الراجح فيه؟ ها؟ مرسل. الذين رأوه مرسلا أرجح من الذين رأوه موصولا، وقد رجح إرسالة أبو حاتم الرازي والدارقطني وغيره. رأيت له شاهدا اليوم ولكنه لا يفرح به، عن أبي هريرة في صحيح ابن حبان وفي إسناد رجل متروك بل قد اتهم بالكذب، وفي إسناد أيضا رجل آخر ضعيف، يحيى بن يمان ضعيف، والذي يروي عن يحيى بن يمان رجل متروك. جاء الحديث أيضا عن ابن عمر من باب التنبيه والفائدة وهو خطأ، ذكره عن ابن عمر وهم، نبه عليه جماعة من الأئمة، والصحيح فيه أنه عن سعد بن أبي وقاص والراجح فيه أنه مرسل. فإذا يكفي أن الذي يزور قبورهم لا يستغفر لهم ولا يسلم عليهم. أيضا مما ينبه عليه في زيارة قبور الكفار أنه لا يجوز أن يقصد من زيارة قبورهم التعظيم والإجلال والإكبار لهم، كما قد يفعل ذلك ببعض قبور الكبراء. ترى بعض الجهل من المسلمين ربما زاروا قبر بعض الرؤساء أو الملوك أو الكبراء من الكفار، ويكون هذا على سبيل التعظيم والإجلال لهم. هذا لا يجوز، لأن تعظيم الكفار الذين أهانهم الله عز وجل لا يجوز تعظيمهم. فإذا زيارة قبور الكفار من المسلم مقيدة بهذه الأمور: ألا يستغفر لهم ولا يسلم عليهم، وألا يقصد زيارة من يكون من عظمائهم وكبرائهم تعظيما وإكبارا وإجلالا. بقي مسألة مقابل هذه المسألة: هل يجوز للكافر أن يزور قبور المسلمين؟ بمعنى، هل يجوز للمسلمين أن يمكنون من زيارة قبور المسلمين؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات في البعلي، اختيارات شيخ الإسلام، وهو مذهب الحنابلة، أن الكافر لا يمنع من زيارة قريبه المسلم إن كان له قريب مسلم مدفون في مقابر المسلمين، أنه لا يمنع من زيارته لعدم المحظور في ذلك. بل يمكن منها إلا إن علم منه ضرر أو خشي منه على قبور المسلمين، فهذا له حكم آخر. وأما أصل المسألة فإنه لا يمنع بل يمكن من زيارة قريبه من المسلمين. بقي ما ينبه عليه أيضا في مسألة زيارة القبور، هو: هل يجوز السفر لأجل زيارة القبور وشد الرحل؟ شد الرحل، الرحل هي ما يسافر عليه الإنسان، إما الإبل أو السيارات أو نحوها، يشد رحاله ويأخذ متاعه ويسافر على هذه الآلات. فهل يجوز أن يقصد الإنسان السفر لزيارة بعض القبور ولو لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة من المسائل الطويلة جدا، وقد ألفت فيها كتب، ونقرأ بحثا مختصرا مفيدا في كتاب أحكام المقابر كما قرأنا منه مرارا في صفحة 85 و200. وتعلمون أن شيخ الإسلام رحمه الله ابتلي بهذه المسألة، وكان سجنه في قلعة دمشق بسبب هذه المسألة، وهي فتياه بأنه لا يجوز شد الرحال إلى زيارة القبور ولو إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أراد أن يزور القبر يزور المسجد، ثم إن زار القبر بعد ذلك له ذلك ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وأما السفر لأجل زيارة القبور فكان شيخ الإسلام رحمه الله يرى المنع منه، وقد رد عليه مخالفه، ومن أشهر من رد عليه السبكي الذي كان من تلامذة شيخ الإسلام، من تلامذة الإمام الذهبي رحمه الله، ورد عليه في كتابه كان سماه أولا شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة، ثم عدله وسماه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، فأنكاه الإمام ابن عبد الهادي الحافظ من تلامذة الشيخ الإسلام رحمه الله، ورد عليه في كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي. وهو من أحسن ما تقرأ في هذا الباب، وقد لخص هذا البحث في هذا الكتاب كما ذكر من الصارم الممكن. حاصله وقبل أن نقرأ نبدأ أن الخلاف في هذه المسألة هو خلاف حادث، إنما حدث الخلاف فيها بعد عصر الصحابة بل بعد القرون المفضلة، ولم يكن في العصور الفاضلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لم يكن في العصور الفاضلة مشاهد على القبور، وإنما حدث بعد ذلك وحينها. وكان أول من أحدث المشاهد على القبور هم الرافضة حين قامت دولتهم، فعند ذلك حصل ذكر هذه المسألة والنقاش فيها، وإلا فكما سيأتي النقل عن ابن الله عبد الهادي، ونقله أيضا شيخ الإسلام أنهم لا يعلم بين السلف خلاف في هذه المسألة، بل هم مجمعون على أن ذلك لا يجوز. على كل في هذه المسألة من خلاف المتأخرين قولان للعلماء. القول الأول جواز السفر وشد الرحل لزيارة القبور، وهذا قول جماعة من المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة، قول بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، بل قال طائفة من هؤلاء إن السفر لأجل ذلك يعتبر قربة ومستحبا. واستدل على ذلك بأدلة، استدل بالأدلة التي جاء فيها الحث على زيارة القبور وبيان فضيلة ذلك. قالوا فهذه الأدلة التي تدل على فضل زيارة القبور وتحث على ذلك تشمل أيضا السفر لأجل زيارة القبور. استدلوا أيضا بحديث ابن عمر في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، وزاد في بعض الطرق ويصلي في ركعتين. قالوا فهذا في جواز زيارة المواضع الفاضلة، فالمشاهد والمواضع الفاضلة كقبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يزار ويسافر إليه. استدلوا أيضا بأحاديث كلها من قسم الأحاديث الواهية والضعيفة جدا والمنكرة والتي لا أصل لها، كما بين ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله. منها حديث من زار قبري، قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجدت له شفاعتي، من جاءني زائرا لا يعلم له حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة، ومنها من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، ومنها من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. وكلها هذه الأحاديث أحاديث باطلة موضوعة أو منكرة أو شديدة الضعف وما لا أصل له. استدلوا أيضا بآثار كلها ضعيفة أيضا. استدلوا بأثر عن عمر أنه لما قدم إلى الشام قال لكعب الأحبار هل لك أن تسير معي إلى المدينة وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتتمتع بزيارته؟ قال نعم يا أمير المؤمنين أنا أفعل ذلك. وهو من الأكاذيب كما قال ابن عبد الهادي، هو من الأكاذيب والموضوعات على عمر رضي الله عنه.
أيضا جاء في بعض الآثار عن بلال أنه سافر من الشام إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد الهادي: وهو أثر غريب منكر، وإسناده مجهول وفيه انقطاع. على كل هذا حاصل الأدلة التي استدلوا بها. القول الثاني أن السفر لزيارة القبور غير مشروع، ولا مأمور به، بل ذلك محرم لا يجوز. قالوا: وسواء في ذلك قبور الأنبياء أو قبور الأولياء والصالحين أو قبور غيرهم من سائر المسلمين، كل ذلك السفر إليه وشد الرحل إليه محرم لا يجوز. وهذا مذهب بعض الحنفية، وهو قول مالك وأكثر أصحابه. وذهب إليه بعض الشافعية واختاره من محققيهم الجويني، وهو رواية عن الإمام أحمد عليها كبار المحققين من أصحابه، اختارها شيخ الإسلام وابن القيم وابن عبد الهادي وغير من العلماء، الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي شيخ الإسلام. واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة، منها الأدلة التي فيها النهي عن شد الرحال إلى مكان سوى المساجد الثلاثة. فقد جاء حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء بنحو في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسجد هذا، والمسجد الأقصى. جاء في بعض ألفاظ أبي هريرة، حديث أبي هريرة: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء، أي بيت المقدس. جاء أيضا في سنن النسائي، والحديث في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، عن أبي بصرى الغفاري أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه وهو جائن، فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور، صليت فيه، أي زار قبر الطور وصلى فيه، طور الجبل الذي كلم الله عليه موسى، أي تحرى هذا المكان. فقال: أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث أن يشد الرحل، وأن ينشئ الإنسان سفرا لغير زيارة هذه الثلاثة المساجد. قالوا: فإذا كان هذا في هذه المساجد التي هي بيوت الله، وهي أفضل البقاع على وجه الأرض، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في شد الرحال إلا إليها، ولم يرخص في شد الرحال إلى مساجد أخرى، مع أن المساجد هي أطهر البقاع وأحب البقاع إلى الله ولم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وشد الرحل إلى مسجد أو إلى زيارة مسجد من المساجد إلا هذه الثلاثة. قالوا فإذا كان هذا في المساجد فمن باب أولى لا يجوز شد الرحل إلى المشاهد والقبور والقباب وأمثالها. أيضا مما استدلوا به أن هذا الأمر محدث لم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يعرف ذلك عن أحد من أئمة المسلمين. بل كما ترى عن السلف الإنكار من أبي هريرة رضي الله عنه على من زار جبل الطور وذهب للصلاة فيه، كان السلف ينكرون ذلك. أيضا قالوا هذا الأمر لا سيما إلى قبور الصالحين والأولياء وشد الرحل إليها والسفر إليها داع إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى ودعائها من دون الله، والشرك عندها. وهذا القول الثاني لا شك أنه هو القول الصحيح وهو قول أئمة الإسلام وهو قول السلف وهو الذي كانوا عليه. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فليس فيه دلالة. أولا الأحاديث التي استدل بها على فضل الزيارة هل فيها السفر أو فيها زيارة القبور؟ فيها زيارة القبور فقط، وعندنا أدلة أخرى تنهى عن السفر إليها، فيكون الأدلة التي سبقت فيها فضل لزيارة القبور لمن كان قريبا منها. وأما أن ينشئ لها سفرا فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث ابن عمر في زيارة مسجد قباء فهو رد عليه من وجهين. الوجه الأول هل فيه سفر؟ ليس فيه سفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وقباء في المدينة، فليس فيه دلالة أصلا على السفر لأجل زيارة القبور. ثانيا يقال هب أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر لزيارة قبر قباء لزيارة مسجد قباء، فقباء مسجد وليس بقبر حتى يستدل بزيارة على زيارة ماذا؟ القبور. وأما الأدلة التي استدل بها فهي أدلة واهية ضعيفة، حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى له في 27 صفحة 16 وصفحة 29 قال وكل حديث يروى بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف بل موضوع. كل حديث يروى في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف بل موضوع. ولم يروي أهل الصحاح والسنن والمسانيد كمسند أحمد وغيره من ذلك شيئا. وقال السبكي رحمه الله في صارمه وجميع الأحاديث، أو قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي قال وجميع الأحاديث التي ذكرها السبكي في هذا الباب وزعم أنها 14 حديثا ليس فيها حديث صحيح، بل كلها ضعيفة واهية، وقد بلغ الضعف ببعضها إلى أن حكم عليه الأئمة الحفاظ بالوضع. وقال وكم من حديث له طرق أضعاف هذه الطرق التي ذكرها السبكي وهو موضوع عند أهل هذا الشأن، فلا يعتبر بكثرة الطرق وتعددها، وإنما الاعتماد على ثبوتها وصحتها. وأيضا الآثار التي استدل بها عن السلف كلها ضعيفة، بل هي من قسم الموضوع المكذوب على السلف. فإذا ليس بأيديهم شيء من الأدلة، وليس لهم حجة نيرة على هذا القول، والحق مع شيخ الإسلام رحمه الله ومن كان قائلا بقوله في ذلك الزمان. الحافظ ابن حجر رحمه الله تحامل على شيخ الإسلام في فتح الباري بهذه المسألة، مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول حتى شيخ الإسلام، بل يقول ابن تيمية ونحو ذلك، وهو ينقل عنه في بعض الأحيان. الحافظ ابن حجر ينقل عن شيخ الإسلام في بعض المواضع، ومثل هذا الموضع تحامل عليه، وأيضا تحامل عليه في لسان الميزان حين ترجم لابن مطهر الحلي الرافضي صاحب كتاب مفتاح الكرامة في الولاية والإمام، الذي رد على شيخ الإسلام في منهاج السنة. تحامل الحافظ رحمه الله على شيخ الإسلام، وأنه هول في الرد، وأنه تحامل على ابن مطهر، مع أن هذا ابن مطهر رافضي خبيث يطعن في الصحابة رضي الله عنهم. حاصل هذا السؤال عند الأخ عبد الله، ما هي المسألة التي كنا نقرأ فيها؟ زيارة القبور، هل يجوز السفر لأجل زيارة القبور؟ ها؟ ما يجوز السفر لأجل زيارة القبور، بدعة أحسن. ما الدليل أنه لا يجوز السفر؟ هو بيجيبه إن شاء الله، هو معنا. ها؟ نعم. قد أجبت وأصبت، لا يجوز السفر وشد الرحال لأجل زيارة القبور، وأن هذا الشيء بدعة. فما الدليل؟ سيجيب إن شاء الله همام. ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما معنى لا تشد الرحال؟ أي لا تسافر إلا إلى ثلاث المساجد، فمعنى أن السفر إلى القبور لا يجوز. فقي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس يذهبون يحجون، يقول قد جئنا نحج، سنذهب المدينة نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ ها؟ هذا خطأ. ماذا ينهون بزيارة المدينة؟ ينهون زيارة المسجد، لأن المسجد هل هو مما تشد إليه الرحال؟ نعم تشد إليه الرحال، المسجد النبوي. لا تشد الرحال إلا للثلاث المساجد، وذكر منها مسجدي هذا. فالذي يذهب للحج أو إلى تلك البلاد ثم يريد زيارة المدينة، فيكون في نيته أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزار المسجد، هل يشرع له زيارة القبر؟ نعم، تكون زيارة القبور مستحبة الآن، هو قبر من سائر القبور، تكون زيارته مستحبة. فيأتي زائرا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ويسلم على صاحبيه، كما حث عليه الصلاة والسلام على زيارة القبور، وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يسلمون عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. ويا لها من عبرة بالذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا زاره بعد زيارته للمسجد، يعلم أن هذا الذي دفن في هذا المكان هو الذي أخرج الله به الأمة من الظلمات إلى النور، هو الذي أنار به طريق البشرية جمعا، هو الذي باب الجنة مسدود إلا من جاءه من طريقه عليه الصلاة والسلام، هو الذي كان رحمة وكان سببا في إنقاذ هذه الأمة من النار ومن الجهالة، إذا زار قبره يحصل له بذلك العبرة. مكتوب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البيت الذي صاحبه مجهول، العتبي أو العتيبي: يا خير من دفن في الأرض أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. كذا مكتوب البيت الأول. هل صحت هذه القصة؟ راويها مجهول، راوي هذه القصة مجهول، فلا يصح، فلا ينبغي كتابة هذا البيت عن الراوي المجهول على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فيه قال في آخره ما يفهم من أن يتوسل بالقبر، وأن ربما جر إلى الشرك: نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر من سائر القبور، وهو عليه الصلاة والسلام خير الناس، ولكنه قد مات. وأخبر أنه إن سلم عليه يرد الله تعالى إليه روحه ليرد عليه السلام. فكان إزالة هذا البيت الذي هو الإنسان مجهول من على قبره عليه الصلاة والسلام هو اللازم. أخن يقول: هل يجوز أن تزور القبر وترش فوق القبر ماء؟ تذكرون نبهنا على هذا. ماذا يعتقدون في هذا؟ ها؟ أنهم يبردون على الميت العذاب الذي هو فيه. هذا ليس المشروع. نعم، رش الماء عليه بعد الدفن مباشرة استحبه بعض العلماء لما عللوا به من أنه أدعى إلى تماسك التراب. وأما إتيان القبر بعد دفنه بفترة وصب الماء عليه فإن هذا من المحدثات ولا يجوز ذلك، وربما صحب ذلك اعتقاد فاسد.